بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الخمس الذي يجب في أرباح المكاسب فقط، الخمس الذي يجب في أرباح المكاسب إنما يجب إخراجه من الربح بعد مؤنة تحصيله أولا، وثانيا بعد مؤنة السنة في استثناء، هذا فقط في أرباح المكاسب. أما إذا عدا أكو غنيمة حربية رأسا طلع خمسة، شنو مؤنة تحصيلها؟ ماكو. شنو مؤنة عيالك وأنت؟ ماكو. الآن فورا غوص الآن خمسة، معدن الآن خمسة فورا، لا أكو لا أكو مؤنة تحصيل. قد يقال في الغوص مؤنة تحصيلة، في المعدن مؤنة تحصيلة، أكو أدلة. أما مؤنة المستخرج له ولعياله ماكو. في أرباح المكاسب استثناءين، أكو هم استثناء مؤنة تحصيلة وهم استثناء مؤنة السنة له ولعياله. أما الأول استثناء مؤنة تحصيلة، ما هي الأدلة التي استدل بها أن أرباح المكاسب نطلع مؤنة تحصيلها؟ فإذا عندك 50 مليون مخمسة أو إرث مال أبوك ما بيها خمس، اشتريت بيها قطعة أرض، بعد سنة بعت هاي الأرض 70 مليون، ماذا تخمس؟ تخمس 70 أو تخمس 20؟ الدليل يقول خمس 20. لماذا؟ يعني هذا هو الربع، هو 50 من أول أنت مالتك، إما مخمسة وإما إرث ما بيها خمس. الربح 20 مو الربح 70، الربح 20. فالقاعدة تقول خمس الربح، هو الربح 20. فإذا نستثني مؤنة تحصيل الربح. فإذا إنسان ذب بالزراعة 30 مليون، بعدين الحاصل باع 50 مليون، ربحه 20 مو ربحه 50، فيخمس 20 فقط. فالقاعدة تقول هكذا، وعندنا روايات. أما القاعدة وعندنا على الاستثناء الأول من الروايات صحيحة البزنطي، قال كتبت إلى الإمام الباقر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة. هذا يعني يسأل عن من؟ عن مؤنة الخمس، يعني مؤنة تحصيلة، مؤنة مورد الخمس وهو الربع، مؤنة التحصيل. الخمس أخرجه قبل أي مؤنة؟ مؤنة الخمس يعني مورد الخمس أو بعد المؤنة. فكتب بعد المؤنة، يعني بعد مؤنة تحصيله. هاي في باب 12 ما يجب فيه الخمس الحديث الأول. القرينة هذا شوفوا، هاي ظاهرة أنه السائل قاعد يسأل عن مؤنة الصرف لتحصيل ما يجب فيه الخمس، قاعد يعني يقول مؤنة الخمس، ما يقول مؤنتي، ما يقول مؤنة عيالي، ما يقول مؤنتي، مؤنة الرجل. إذا يقول مؤنة الرجل هاي مؤنة أكله وشربه وسكنه ولباسه وكذا، هاي مؤنة الرجل. ها هنا ظاهرها، انتبه، ظاهرها هاي قاعد يسأل عن مؤنة الصرف لتحصيل ما يجب فيه الخمس وهو ربح المكاسب، لأن المؤنة أضيفت إلى الخمس، يعني إلى مورد الخمس وهو أرباح المكاسب. المؤنة أضيفت إلى الخمس يعني إلى مورد الخمس، يعني إلى أرباح المكاسب. المؤنة أضيفت إلى أرباح ولم تضف إلى الرجل وعياله. مرة يقول مؤنة الرجل وعياله، ها نفتي معي مؤنة السنة مال أكل وشرب وكذا، مرة مؤنة الخمس، يعني هاي ظاهرة مؤنة مورد الخمس، مورد الخمس، مؤنة ما يجب فيه الخمس. هاي رواية. رواية ثانية الدالة على ذلك رواية محمد بن الحسن الأشعري، قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الإمام الباقر أيضا، العفو أبو جعفر الثاني، أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب، وعلى الصناع، الصناعة أو بعض الروايات على الضياع يعني الزراعة. وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة. شوف أضاف الخمس إلى المؤنة، ما أضاف الخمس إلى المؤنة، أضاف إلى الخمس ما أضاف إلى الرجل. يعني الخمس بعد مؤنة مورد الخمس، لأن متعلق المؤن هو الخمس يعني مورده، ولم يكن متعلق الخمس متعلق المؤنة هو الرجل. يقول الخمس بعد مؤنة الرجل، نبتيمة هاي مالت عيالة مؤنة السنة. هاي الرواية الثانية أيضا تدل على ذلك. الرواية الثالثة صحيحة علي بن مهزيار عن الإمام الرضا عليه السلام التي ورد فيها فاختلف من قبلنا، يعني من الأصحاب اختلفوا في ذلك. شنو في ذلك؟ فقالوا يجب على الضياع، هي الزراعة يعني والثمر، يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة. الرواية صحيحة علي بن زياد يقول له للرضا، يقول له فلان الهمداني، مو أنا الرواية جبت بس محل الشاهد، يقول له محمد بن فلان الهمداني، محمد إبراهيم إبراهيم بن محمد الهمداني كتب إلى أبيك،
كتب يعني
الجواب وقرأته. يقول له كتب إلى أبيك، من قاعد يخاطب؟ خاطب الرضا. أبي أبو منو؟
الرضا.
يقول له للجواب، يقول له فلان للرضا، يقول له فلان الحمداني كتب إلى أبيك، أنا شفت الكتاب وقرأته. هاي قاعد يقول له للرضا، فالرضا قاعد المسؤول. أقول هاي رواية قرأناها سابقا، فلان الهمداني سأل الإمام الجواب. هذا علي بن زياد قاعد يقول للرضا، فلان الهمداني سأل أبوك وأنا قريته، فالإمام الرضا هو المسؤول. صحيح الهمداني سأل الجواب، أما علي بن زياد قاعد يسأل الرضا. انتبه، اختلف فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة أو بعد المؤنة، مؤنة الضيعة وخراجها. يقول اختلفوا أن الخمس بعد مؤنة الضيعة وخراجها، مؤنة الضيعة يعني خسر على الضيعة 20 مليون، خراجها مات وهو أجرت 10 ملايين، هاي 30 مليون. فالخمس بعد مؤنة الضيعة وخراجها، فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضياع وخراجه، لا مؤنة الرجل وعياله. اختلفوا يعني كأنه مؤنة الضياع وخراجه 100% هي تستثنى. فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان بعد الأجرة. هاي كيف نستدل بها على أنه يجب إخراج مؤنة تحصيل الربح؟ هذا يقول انتبه، يقول بلي عليه الخمس بعد مؤنته يعني الرجل وعياله وبعد خراج السلطان. هاي شلون نستدل بها على أنه المستثنى مؤنة تحصيل الربح بهذا التقريب؟ هذا كأنه قاعد يسأله بعد الفراغ عن استثناء مؤنة التحصيل. سأل مؤنة التحصيل 100%، يقول اختلفوا بعضهم قالوا فقط طلع مؤنة، فقط طلع مؤنة تحصيل الربح. قال لا 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 لا، مؤنة ومؤنة عيالها مكون نطلعها، اذا مؤنة تحصيل الربح مفروغ عنها في السؤال. اذا مفروغ عنها يكون دليل. الإمام هم أجاب لما افتهم أنه مؤنة تحصيل الربح مفروغ عنها في السؤال، أجاب أنه مؤنة تحصيل مؤنة الرجل وعياله أيضا استثنيها. فالإمام عليه السلام أقره على فهمه أنه اختلف من قبلنا من الأصحاب، وقالوا فقط يجب يعني مؤنة تحصيل الربح نستثنيها، فقط استثني مؤنة تحصيل مو مؤنث الرجل. قال لا 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 لا، مؤنث الرجل وعياله مستثنين. يعني ذاك أقره عليه، أقره على الفم، فتكون دليل على استثناء مهنة تحصيل الربيع. طيب هذا الاستثناء الأول. أما الاستثناء الثاني وهو ما يصرفه الإنسان على نفسه وعياله أيضا يستثنى من الربح ويخمس الباقي. هذا التعبير باستثناء ما صرفه، شوفوا صاحب العروة، استثناء ما صرفه في مؤنة سنته، ما صرفه، لم يقل يستثني تقدير ما يصرفه. شوفوا مرة نقول يستثني تقدير ما يصرفه، نقول لا، يستثني مقدار ما صرفه مو تقدير ما يصرفه. ما قال تقدير، يستثني تقدير ما صرفه. لماذا؟ لأن الوجوب موجود حين وجود الربح، بس يحصل الربح إجا الوجوب خلص. هذا التأخير سنة، الآن حصل الربح في هذا اليوم، حصل الآن الوجوب موجود. التأخير سنة هذا إرفاق بالمكلف، التأخير سنة يعني حلول الحول في الوجوب ما موجود، حلول الحول في وجوب الخمس في الأرباح، بس يحصل الربح إجا الوجوب، بس يحصل الربح إجا الوجوب. لم يؤخذ في وجوب الخمس حلول الحول، إنما يؤخر إخراج الخمس احتياطا للمكتسب وإرفاقا بالمكلف لإمكان أن تتجدد مؤن لم تكن في تخمينه لمصرفه. فالاحتياط هو للمكتسب، يعني إذا قلنا له أيها المكتسب أنت لما يحصل ربح خمن إيش قد مؤنتك، قال مئنتي 10 ليرات، يقول أخو طلع 10 ليرات، خمس الباقي، خمس الباقي أطل. هو عنده مثلا 50 ليرة، قلنا إيش قد مؤنتك، قال مؤنتي 10، طلع 10، قال بقى 40، أطي 8، أطي 8. بعدين في السنة، وإذا هذا مؤنتج قد صارت 20، بعد يقدر يروح يأخذ من ذاك اللي طال خموس وراح ذاك شنو ذاك الطوية راح أكلين، قال أنا ما أكلين منك متدايين أنت طيتني، قلت يا خموس أنا مصرف. فإذا زادت مؤنته على ما قدره وأنت الخموس بعد ما يقدر يسترجع، أما إذا مؤنته صارت 5، ما قدر 10 صارت 5، إيه يقدر يعطي خمس، خمس الخمسة الباقي يعطي. أما لا مؤنته زادت ما يقدر يروح يأخذ من الذي أعطاه الخمس. فهذا تأخير الخمس إلى آخر السنة حتى يخمس ما بقي بعد ما صرفه، مو بعد ما قدره، مو بعد ما قدره. هذا كل احتياط للمكتسب لأنه قد تنقص مؤنته التي قدرها. شنو؟ شنو ما موجودة؟ أي الحول ما موجود. شوفوا الوجوب الخمس بعد الحول على ظهور الربح ما موجود، أما وجوب الخمس على ظهور الربح في وقته هذا موجود، والتأخير سنة هم موجود، تأخير سنة هم موجود، لكن مو الوجوب يصير بعد سنة بعد حول من حصول الربح، الوجوب حين حصول الربح، والتأخير موجود. يجوز للمكلف أن يؤخر إعطاء خمس أرباحه إلى سنة، هذا هم موجود، لكن مو الوجوب متأخر. أحسن، الأداء متأخر، الوجوب متقدم. طيب هذا الاستثناء نطقت به الروايات، هذا الاستثناء بعد ما تقدر تقول على القاعدة الربح حصل، هذا حصل ربح على أنا 50 مليون، شنو طلع مونة سنتك وسنة عيالك؟ مو مثل استثناء مؤنة تحصيل الربح، ذاك على قاعدة أنا ربحت 50 طلع 70، بويا الربح 20، شنو أخمس 50؟ هاي ما تأرث أبويا، الأرث ما بي خمس، أو هاي مخمسة، المخمس لا يخمس، فربحت 50 طلع 70 أو 25. أما هنا إذا ربحك 50 طلع مؤنة السنة، شنو هاي؟ من يقول مؤنة السنة ما ذكر ما رأي؟ من قال؟ هاي شرعية مو على القاعدة، والروايات وافرة في استثناء مؤنة عياله ومؤنته هو. هذه الرواية أول رواية صحيحة علي بن مهجر. قال قال لي أبو علي بن راشد، قلت له أي للإمام الجواد عليه السلام، أمرتني بالقيام بأمرك، أنا صرت وكيلك وأخذ حقك، أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك، قلت لهم تعالوا أعطوا حق الإمام، فأعلمت مواليك لذلك. فقال لي بعضهم، بعضهم يدري أن الإمام إلى حق وهو الخمس، فقال وأي شيء حقه، شنو حقه؟ فلم أدري ما أجيبه. دول الوكلاء مو كلهم علماء، دول الوكلاء بعضهم علماء وبعضهم مو علماء، بعضهم علماء وكلاء يفتهم أنه خمس واجب، حق إمام، حق سادة كذا، بس يسأل يقول أي حق، يقول له الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء أو الخمس في كل ما أفاد الإنسان من غيره أو كثير. وبعض الوكلاء مو علماء، هذا العمري، العمري هذا مو مثل محمد بن مسلم، هذا سمان يبيع السم، لكن وكيل، وكيل الناحية، رابط بين الشيعة وبين صاحب الزمان. العمري ليس عالما وإنما سمانا يبيع السم. على كل حال يقول ما أدري أقول لهم، قالوا لي أي شيء حقه، فلم أدري ما أجيبه، فقال يجب عليهم الخمس. فقلت ففي أي شيء يجب الخمس؟ كعيسى الإمام. فقال في أمتعتهم وصنايعهم. قلت والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم، هذا الدليل، إذا أمكنهم يطلقون بعد المؤنة، فالوجوب هو حين حصول الربح، لكن يطو بعد المؤنة، تأخير، تأخير لمصلحة المكلف، احتياطا للمكلف. فالضمير وهو جمع العقلاء، إذا أمكنهم بعد مؤنتهم، يراد به مؤنة الأشخاص، مؤنتهم، مؤنتهم، مو مؤنة الخمس، مؤنتهم الأشخاص، مؤنة الأشخاص، يعني الرجل وعائلته، وليس وليست مؤنة الصرف لأجل الربح. هذه الرواية وافية أن الخمس يجب بعد مؤنة الرجل وعياله، أيوة يجب عليهم الخمس، قال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم. الرواية الثانية هي تقدم صحيحة علي بن مهزيار المصرحة بأن الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، هي مصرحة بعد الفراغ على أن المستثنى هو مؤنة تحصيل الربح، بذلك فراغ منه، وصرحت بأن الخمس بعد مؤنتي ومؤنة عيالي وبعد خراج السلطان. هذه هم رواية وافية صحيحة. الثالثة صحيحة علي بن محمد بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ما أذكر، ميذكر أصاب ما يزكى، فأخذ منه العشر، يعني عشرة أكرار أخذوا منه أي زكى، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كر، 30 كر صرفها على ترتيب الضيعة وتحسين الضيعة، وبقي في يده 60 كرة. ما الذي يجب لك من ذلك 60؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع، فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته، يعني مؤنة الرجل، لي منه الخمس، هاي 60 إلي منها خمس مما يفضل من مؤنتي، إيش قد يصرف من 60؟ خلي يصرف مو أنت، وإلي من الخمس بعد المؤنة، بعد مؤنته. هاي ما رواية وافية. الرواية الرابعة صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق قال كتبت إليه عن الرجل يكون في داره البستان، أنا عندي البستان، يعني عندي بيت وبستان كبير 5000 متر، أنا قاعد ب200 متر، بقية بستان فيه الفاكهة يأكله العيال، يأكلون من العيال فاكهة، إنما يبيع منه الشيء بما 100 درهم أو 50 درهما، هل عليه الخمس؟ بستان عده أهله يأكلون ويبيع منه 100 درهم 50 درهم، بيه خمس هذا البستان فكسب، أما ما أكل فلا، هذا اللي يأكلون العيال، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع، مثل الضياع الذي ما يسكنها، مو مثل هاي الضيعة الذي هو ساكنها، يكون في داره البستان، هاي البستان ويا، أكو بساتين مو ويا، في شبيه خمس، هاي البستان الويا اللي يأكله ما بي خمس، اللي يبيعه بي خمس، شنو؟ أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، يعني هذا يبيعه، إذا أكلوا الثمن ما بيخمس، إذا ما أكله بيخمس هو كسائر الضياع.
هذا مو مضمون في العين، لا يكون
دليل. ليش؟
أما ما أكله فلا عليه.
ها؟
أما ما يبيه.
الأكل يعني مؤنة. يعني مؤنة.
مؤنة عيش.
ما أكله يعني مؤنة. بستان قاعد يأكلون عياله وهو قاعد يأكلون، هاي مؤنة، مؤنة ما بيخمس.
وما أكله ما بيخمس.
ما بيخمس. إزاي؟
ما يبيعه.
إزاي؟
ما يبيعه.
إيه. شوفوا يقول إذا قلنا أنه لا خصوصية للأكل. كما هو خصوص معين، فإنه السبب منه استثناء مطلق المؤنة، يعني أكل مستثنى، إذا من الربح لباس مستثنى، من الربح سفر مستثنى، مخول الأكل ما له خصوصية. إذن كل ما يصرف في مؤنته أكلا أو غير أكل فهو مستثنى. يصير الربح وين؟ في الباقي، في الباقي. هذا الذي حصل من الأرباح إذا أكلوه هو هذا ربح الثمر، وكذلك المئة درهم أم ربح، ما أكلوه ما بيخمس ولا خصوصية الأكل، وإنما كل الباقي بيخمس. قال نعم، انتبه. هذه الرواية، هذه الرواية بل واضحة، هذه الرواية رواها ابن إدريس في مستصرفات السرائر نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب. قال تصنيف محمد بن علي بن محبوب، وكان هذا الكتاب، هذا ابن إدريس ينقلها عن تصنيف محمد بن علي، وكان هذا الكتاب بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي، فنقلت هذه الأحاديث من خطه، خط أبو جعفر الطوسي، عن نسخة ما الشيخ الطوسي. نعم، خرج عن المتقاطع، لكن في سند الرواية لما ينقلها عن عن كتاب علي خارج عن المقطع السند معتبر، لكن في سند أحمد بن هلال، هذا اللي تقدمت الإشارة إليه، هذا أحمد بن هلال رجع عن التشيع إلى النصب كما ذكر ذلك، ذكره ذلك سعد بن عبد الله الأشعري. خب شوفوا، خرج إلى النصب، هاي وحي، هاي نقطة سوداء. ثانيا قال عنه الكشي أنه ملعون مذموم، يعني الأئمة ذموه لعنوه، وقدامة النقطة السوداء أي اثنين. في الفهرس الشيخ الطوسي قال إنه غال متهم، يعني عقيدته مو زين، عقيدته، شوف الضربات كلها وين في عقيدته. خرج إلى النص، يعني عقيدته فاسد، آمنا بالله، خرج إلى النص عقيدته فاسد. ذاك الكيش يقول ملعون مذموم، ملعون مذموم شنو يعني؟ كذاب لو لا، ملعون لعقيدتي، مذموم لعقيدتي. ثم الفهرس يقول غالي المتهم، ها عقيدته مو زينة، غالي المتهم في دينه، عقيدته مو زينة. وقال عنه في التهذيب لا يعمل بما يختص بروايته، بس رواية منه، ماكو غيره، ماكو غيره قالوا هاي الرواية. هنا هاي الرواية شنو قالوا غيره، أنه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عيالي، قال غيره. إذن هاي يعمل بها، لا يعمل بما يختص بروايته، هاي الرواية لا يختص بها هو، مو بس هو قال أن الخمس بعد المؤنة مؤنة الرجل وعياله، هو أي قاله، إذن لم يختص بهذه الرواية. نعم،
كثير من أصحاب شطرا من حياتهم كانوا صحيحين، لأن عقيدة
أي.
لا يكذبون،
أظلموا هذا،
نعم
أظلموا، نعم قد يقال أول زين بعدين صار مو زين، فنأخذ بالروايات إذا علمنا أنها في حال استقامته لا في حال خراب العقيدة، قد يقال بهذا. إحنا سألين نقول لا، نأخذ برواياته مطلقا في حال استقامته وفي حال فساد عقيدته، فإن فساد العقيدة لا تضر بقبول الرواية. دول هم فسد عقيدة، يأخذ بما رووا حتى في حال وقوفهم. على كل في الخلاصة يقول روايته غير مقبولة، روايته غير مقبولة في الخلاصة. إذن شنو هذا الكلام؟ هذا الكلام يقتضي أن لا تكون الرواية التي فيها أحمد بن هلال صحيحة بناء على هذه. العلامة الحلي قال عن ابن الغضائر، قال وتوقف ابن الغضائر في حديثه، متوقف إلا فيما يروي عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخ، ومحمد بن أبي عمير من نوادره، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحابنا، كل جل أصحاب الحديث، واعتمدوه فيها. هذا الكلام اللي نقل العلامة عن ابن الغضائري، هذا شنو يعني؟ أن ابن الغضائري ما يذكر روايات أحمد بن هلال، لا، ما يردها بالمطلق، بل يفصل بعض رواياته يردها، بعض رواياته ما يردها. عيبني. لكن احنا شو نقول؟ اكو فشيء عند الإمامية، ان الناصر لا تقبل روايته، الكافر لا تقبل روايته، المغالي لا تقبل روايته. هذا شيء موجود عند مشهور علماء الإمامية. لكن صحيح هذا أحمد بن هلال، شوف النقود التي وجهت إليه كلها، ما تقول أنه كذاب، ما تقول كذاب، ها عقيدة فاز. يجينا النجاشي يقول صالح الرواية، يعرف منها وينكر. فالنقود والإشكالات عليه واللعن والذم كل لعقيدته، أما كذاب أو مو كذاب؟ احنا عندنا قبول الرواية يعتمد على انه لا يكذب، ثقة في الحديث، مين خلي عقيدة فاسدة، خلي سني، لكن ما يكذب. هنا يجي النجاشي، اولا المشايخ الثلاثة كلهم اعتمدوا على رواية احمد بن هلال، اي اول هاي اعتماد المشايخ الثلاثة على روايته، هذا ما يجبر ضعف لو كان ضعيفين، نعم يجبر ضعف اعتماد، يعني كأنه يعملون بروايته، لذلك نقلوا روايات المشايخ، أما الكليني، أما الصدوق، أما الشيخ الطوسي. بالإضافة إلى أن الإمام الحسن العسكري أراه الحجة، روائيا هذا نصر، وين صار نصر؟ بعد أن مات الإمام الحسن العسكري، وقبل وكالة العمري، لكن لم يقبل وكالة ابن العمري، فانحرافه ونصبه يكون بعد فقد الإمام الحسن العسكري، لأنه لم يقبل وكالة ابن العمري وقبلت رواية. ليش؟ يقول أنا ما سمعت العمري قال هذا وكيل، قالوا لا إحنا سمعنا، قال أنتوا شأنكم ما شعلي بيكم، أنا ما أسمع. فنصب وأصبح ناصبيا. ثم النجاشي يقول صالح الرواية، يعرف منها وينكر. هذا التعبير من النجاشي ظاهر في الاعتماد على روايته، وإن لم يعتمد على شخصه، لأنه ناصري، نجاشي متأخر، لم يعتمد على شخصه، لم يعتمد على عقيدته، مثل أهل السنة، احنا نعتمد على عقيدتهم، لا ما نعتمد، لكن رواياتهم شنو؟ مقبول. قوله بعد أن قال صالح الرواية يعرف منها وينكر، يعني أن الرواية تقسم إلى صنفين، صنف معروف عند الأصحاب وصنف منكر عند الأصحاب. المعروف عند الأصحاب نأخذ به، وهي هاي الرواية، هاي الرواية معروفة عند الأصحاب، أنه استثناء مونة الرجل وعياله، إنما لا نقبل ما ينكر منه. إذا نقبل روايات المعروفة عند الأصحاب، ولكن نترك الروايات المنكرة، فالأصل فيه أنه صالح الرواية كما ذكر ذلك النجاشي، فتكون الرواية صحيحة كما ذكرنا إذا لم تنكر عند الأصحاب، وهي هنا كذلك، أي لم تنكر. روايات كثيرة تقول يستثنى مؤنة الرجل وعيال، أي واحدة من عدد أفرض أحمد بن هلال الموجود، هذا فالمبنى. إحنا كل غالي وكل ناصب ما نقبل روايته، ايه اكو بعض، اكو واحد شي مسلك اكو، لكن هذا مو ميزان قبول الرواية ان لا يكون ناصبيا، ان لا يكون مغاليا، ان لا يكون فاسد العقيدة. ميزان قبول الرواية وثاقة الرجل، لا يكذب في الحديث، هذا ما يكذب، قاعد يقول ان النجاشي صالح الرواية، والذبوم كلها في عقيدتي، لم يقل احد انه كذاب، لم يقل انه احد انه غير ضابط، لم يقل احد انه منكر الحديث، لا، رواياته منكرة وغير منكرة، غير المنكرة نقبلها، المنكرة ما نقبلها، وهي ما تفرد به، وهي إذن الرواية صحيحة، الرواية صحيحة. طيب هنا بعد هذا المطلب يعني مطلب حد يأتي الكلام عليه بعد ذلك إن شاء الله.